بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، أحبتي الكرام، نكمل بقية الأسئلة. هذا سائل يقول: هل يجوز أن تشارك المرأة الرجال في الصلاة على الجنازة؟ الجواب: الأصل في العبادات التي شرعها الله جل وعلا في كتابه أو بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته أنها عامة للذكور والإناث، حتى يدل دليل على التخصيص بالذكور أو الإناث. وصلاة الجنازة من العبادات التي شرعها الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيعم الخطاب الرجال والنساء، إلا أن الغالب الذي يباشر ذلك الرجال لكثرة ملازمة النساء لبيوتهن. ولذلك إذا صادف أنه لم يحضر الجنازة إلا نساء صلينا عليها وقمنا بالواجب نحوها. وقد ثبت أن عائشة رضي الله عنها أمرت أن يؤتى بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لتصلي عليه، ولم نعلم أن أحدا من الصحابة رضي الله عنهم أنكر عليها. فدل ذلك على أن المرأة تشارك الرجال في الصلاة على الجنازة، وقد تنفرد بالصلاة عليها لأمور تدعو إلى ذلك، كما يكون ذلك في حق الرجال، غير أنهن إذا صلينا صلاة الجنازة أو غيرها مع الرجال تكون صفوفهن خلف صفوف الرجال. وثبت أيضا أنهن صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم كما صلى عليه الرجال، لكنهن لا يشيعن الجنائز للدفن لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: أيجوز أن نصلي صلاة الجنازة على الميت الغائب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع حبيبه النجاشي، أو ذلك خاص به؟ الجواب: تجوز صلاة الجنازة على الميت الغائب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك خاصا به، فإن أصحابه رضي الله عنهم صلوا معه على النجاشي، ولأن الأصل عدم الخصوصية، لكن ينبغي أن يكون ذلك خاصا بمن له شأن في الإسلام لا في حق كل أحد، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: ما حكم من حمل الميت إلى المقابر؟ الجواب: من حمل الجنازة إلى المقبرة فهو مثاب لحمله لها، وأما حملها فهو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. وهذا سائل يقول: ما حكم من غسل الميت؟ الجواب: يشرع له الغسل والوضوء، ولا يجبان عليه، إلا إن مس فرج الميت فإنه يجب عليه الوضوء، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: إذا أدخل الميت في قبره سواء رجل أو امرأة، فهل يكشف عن وجهه في القبر أم لا؟ وإذا كان فيه دليل على أن كشف الوجه أو تغطيته نرجو كتابته. الجواب: لا نعلم دليلا يدل على كشف وجه الميت في القبر، فالظاهر الأدلة الشرعية يدل على أنه لا يكشف، ذكر كان أو أنثى، لأن الأصل تغطية الوجه كسائر بدنه، إلا أن يكون الرجل محرما فلا يغطى رأسه ولا وجهه، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل في صلاة الجنازة يلزم قراءة فاتحة الكتاب بعد أول تكبيرة، أو يكفي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت؟ الجواب: تجب قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولعمل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت عنه أنه كان يقرأها بعد التكبيرة الأولى. وتجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، ويجب الدعاء للميت وغيره بعد التكبيرة الثالثة، ثم السلام بعد الرابعة، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: ما هو اللحد والشق في القبر، وأين يحفر كل منهما؟ الجواب: اللحد في القبر هو أن يحفر في الأرض الصلبة إلى أسفل طولا، ثم يميل الحافر بالحفر إلى جانبه الذي من جهة القبلة، ليوضع الميت في الحفر الجانبي مستقبلا القبلة، ولا يتيسر ذلك إلا في الأرض الصلبة أو المتماسكة. والشق هو أن يحفر القبر في الأرض طولا فقط، ليوضع الميت في ذلك طولا، ويكون ذلك في الأرض الرخوة غير المتماسكة كالأرض الرملية. وهذا سائل يقول: كم يجزئ في حفر القبر؟ الجواب: روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ذلك: احفروا وأوسعوا وأعمقوا. واستحسن الشافعي رحمه الله وأبو الخطاب أن يكون عمقه قدر قامه، ورأى عمر بن عبد العزيز أن يحفر إلى السرة، واستحب أحمد أن يعمق إلى الصدر وهي متقاربة، والسنة أن يعمق تعميقا يمنع خروج الريح وحفر السباع له، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: ما حكم دفن الميت بثيابه، أي ببدلته العادية، جاكيت وبنطلون وثوب قميص ورباط؟ الجواب: الواجب تكفين الميت بما يستره، والسنة أن يكفن الرجل في 3 أثواب بيض يدرج فيها إدراجا، أن يلف فيها لفا. فإن كفن بملابسه العادية كالجاكيت والبنطلون والقميص، أو خيطت له ملابس بأكمام ونحوها مثل ملابسه في الدنيا، أجزأ ذلك، ولكنه خلاف السنة التي كان عليها العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحورية ليس فيها قميص ولا عمامة، رواه البخاري ومسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنه أطهر وأطيب، وكفنوا فيه موتاكم، رواه أحمد وأهل السنن. وأما المرأة فالسنة أن تكفن في 5 أثواب إزار وقميص وخمار ولفافتين، لما روته ليلى بنت قانف الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب معه كفنها يناولنا ثوبا ثوبا. هذا سائل يسأل ويقول: يوجب قانون في بعض البلدان أن يدفن الشخص بصندوق، فما حكم هذا؟ الجواب: إن تيسر أن يدفن الميت المسلم بلا تابوت ولا صندوق فهو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم دفنوا ميتا في صندوق، والخير إنما هو في اتباعهم. ولأن في دفن الميت في صندوق تشبها بالكفار والمترفين من أهل الدنيا، والموت مدعاة للعبرة والموعظة، وإن لم يتيسر دفنه إلا بذلك فلا حرج، لقول الله جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا السائل يقول: ما حكم دفن أكثر من ميت في قبر واحد؟ الجواب: الواجب أن يدفن كل ميت في قبر على حدة، يلحد له في قبلته، ويسد اللحن بلبن ونحوه، ولا يدفن الجماعة في قبر إلا إذا كان هناك مشقة كبيرة في دفن كل واحد على حدة لكثرة الأموات بسبب وباء أو قتل ونحوهما، فلا بأس بدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد، ويقدم أفضلهم دينا إلى القبلة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: تقول والدتي أن لها بنتا توفيت وهي ليست موجودة عند وفاتها، ودفنوها في مقبرة ليس بها نساء وإنما كل المقبرة رجال، فهل جائز قبر ابنتها مع رجال أم يجوز نقلها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: يجوز دفن النساء في مقابر الرجال والعكس، على أن يجعل لكل ميت قبر خاص به، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: إذا لم يوجد اللبن عند الدفن فما هو الأفضل؟ الدفن مباشرة بالتراب من دون أي حاجز، أو وضع الحجارة أو الخشب بدلا عن اللبن تحجب مباشرة الميت بالتراب؟ الجواب: الأمر في هذا الباب فيه سعة، فعلى حسب الموجود من لبن أو حجر أو خشب يجعل حائلا بين التراب وبين الميت، فإن لم يوجد ما يمنع التراب فيدفن الميت ولو باشره التراب، لقول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: هناك قبر يرتفع عن الأرض مقدار شبر أو أكثر، ولكن حافته مسورة بسور مرتفع، فهل هذا القبر يعتبر على غير العمل بالسنة؟ وهل يصح زيارة مثل ذلك القبر أم لا؟ الجواب: البناء على القبور لا يجوز، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه. وبذلك يعلم أن البناء المذكور يجب أن يزال عملا بهذا الحديث الشريف، أما زيارته الشرعية فلا بأس بها، وبالله التوفيق.
هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم دفن تارك الصلاة مع المسلمين؟ الجواب: الواجب أن يخصص للمسلمين مقابر ولا يدفن فيها غيرهم، والذي لا يصلي ويموت وهو تارك للصلاة لا يدفن في مقابر المسلمين، لأن تارك الصلاة جحدا لوجوبها كافر بالإجماع، وتاركها كسلا كافر على الراجح من قولي العلماء، ويشرع للمسلم أن يوصي بأن يدفن في مقابر المسلمين إذا كان في البلد مقابر لغير المسلمين خشية أن يدفن مع غير المسلمين، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل يجوز دفن ولد كافر في مقابر المسلمين إذا أخذه المسلم متبنيا له ثم مات قبل أن يبلغ؟ الجواب: لا يجوز دفن كافر في مقابر المسلمين سواء كان متبني لمسلم أم لا، وسواء بلغ أم لم يبلغ، لكن إذا وجد منه ما يدل على إسلامه دفن في مقابر المسلمين، علما بأنه يحرم التبني في الإسلام بقوله جل وعلا: أدعوهم لآبائهم. وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: ما حكم الله جل وعلا في حضور جنائز الكفار الذي أصبح تقليدا سياسيا وعرفا متفقا عليه؟ الجواب: إذا وجد من الكفار من يقوم بدفن موتاهم فليس للمسلمين أن يتولوا دفنهم ولا أن يشاركوا الكفار ويعاونوهم في دفنهم أو يجاملوهم في تشيع جنائزهم عملا بالتقاليد السياسة، فإن ذلك لم يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين، بل نهى الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم على قبر عبد الله بن أبي بن سلول، وعلل ذلك بكفره، قال الله جل وعلا: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وأما إذا لم يوجد من يدفنه دفنه المسلمون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقتلى بدر وبعمه أبي طالب لما توفي قال لعلي: اذهب فواره. وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: يقول الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إن ظاهر الآية السابقة يمنع الاستغفار للمشركين ولو كانوا من ذوي القرابة، والكثير منا نحن أعراب البادية من له والدان وأقرباء وقد اعتادوا الذبح عند القبور والتوسل بأهلها وتقديم النذور والاستعانة بتوسيط أهل القبور في فك الكربات وشفاء المرضى وقد ماتوا على ذلك، ولم يصلهم من يعرفهم معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، ولم يصلهم من يعلمهم أن النذور والدعاء عبادة لا يصح صرفها إلا لله وحده، فهل يصح المشي في جنائزهم والصلاة عليهم والدعاء والاستغفار لهم وقضاء حجهم والتصدق عليهم؟ الجواب: من مات على الحالة التي وصفت لا يجوز المشي في جنازته ولا الصلاة عليه ولا الدعاء ولا الاستغفار له ولا قضاء حجه ولا التصدق عليه، لأن أعماله المذكورة أعمال شركية. وقد قال الله سبحانه في الآية السابقة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ولما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: استأذنت ربي بالاستغفار لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في زيارة قبرها فأذن لي. وليسوا معذورين بما يقال عنهم أنهم لم يأتهم من يبين لهم أن هذه الأمور المذكورة التي يرتكبونها شرك، لأن الأدلة عليها في القرآن الكريم واضحة، وأهل العلم موجودون بين أظهرهم، ففي إمكانهم السؤال عما هم عليه من الشرك لكونهم قد أعرضوا ورضوا بما هم عليه. وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: ما حكم الإنسان الذي أسلم ووالده كافر مشرك يعبد الأصنام حتى مات مشركا، وهل يجوز لابنه المسلم أن يشترك في غسله ودفنه؟ وإذا اشترك في غسله ودفنه وعادات الكفار وما حكمه في الإسلام، وماذا يعمل ابن المسلم بعد هذه الأعمال؟ الجواب: الأصل في الكافر إذا مات أن يواريه أقاربه في حفرة لا يتأذى به الناس، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ومن فعل غير ذلك أو اشترك مع الكفار في عاداتهم فعليه أن يتوب ويستغفر الله لعل الله أن يتوب عليه. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: اختلفوا في الدعاء بعد صلاة الجنازة متصلا اجتماعا، فذهبت طائفة إلى أنها بدعة لعدم النقل فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وصرح الفقهاء بعدم جوازه، وذهبت طائفة أخرى إلى استحبابها وسنيتها، فمن منهم على الحق؟ الجواب: الدعاء عبادة من العبادات، والعبادات مبنية على التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بما لم يشرعه الله، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بصحابته على جنازة ما بعد الفراغ من الصلاة عليها، والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف على القبر بعد أن يسوى على صاحبه ويقول: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وبما تقدم يتبين أن الصواب القول بعدم جواز الدعاء بصفة جماعية بعد الفراغ من الصلاة على الميت، وأن ذلك بدعة. وبالله التوفيق.
وهذا سائل يقول: على أي حال يدعى للميت بعد دفنه وتسوية التراب، أجالسا أم قائما، وأيهما أفضل؟ الجواب: السنة لمن أراد أن يدعو للميت بعد دفنه وتسوية التراب عليه أن يدعو وهو قائم، والأصل في ذلك ما رواه أبو داود بسنده عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وقد سكت عنه أبو داود والمنذري، وأخرجه أيضا الحاكم وصححه والبزار، وقال: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: ما قولكم في الدعاء للميت، هل هو نافع أم لا؟ الجواب: الدعاء الشرعي ينفع الميت بإجماع أهل السنة والجماعة، لقول الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم للأموات في زيارته للقبور وفي غيرها، وتعليمه أصحابه ما يقولون من الدعاء في زيارة القبور، وقوله لهم حين دفن بعض المسلمين: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، ودعاؤه للميت في صلاة الجنازة، وتعليمه أصحابه ما يدعون به فيها للميت، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تبلغ مبلغ التواتر في المعنى. ولا تعارض بين ذلك وبين قوله جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لتخصيص عموم هذه الآية بآية الحشر وغيرها من الآيات والأحاديث، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: هل يجوز أن يتبع الميت بكلمة لا إله إلا الله حتى يغار في قبره؟ الجواب: الأصل في العبادات التوقيف، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. ولمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وسنته في الصلاة على الجنائز وتشييعها ودفنها ثابتة معلومة لدى المسلمين، ولم يكن من ضمنها اتباع الجنازة بقول لا إله إلا الله، والخير كل الخير في اتباعه صلوات الله وسلامه عليه، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: ما حكم التهليل، يعني قول لا إله إلا الله مثلا 1000 مرة في اليوم، وما حكمها في الأموات عند حملانهم إلى القبر؟ الجواب: هذا الذكر المذكور في السؤال له فضل عظيم، وكلما زاد الذكر زاد الأجر، ولا نعلم لهذا التحديد أصلا، وكذلك لا نعلم دليلا يعتمد عليه أنه أنها تقال عند حمل الأموات إلى القبور، بل هي بدعة، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل يجوز تقسيم النقود في المقبرة على حسب العادة الجارية بين الناس؟ الجواب: الصدقة عن الميت مشروعة، لكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم صدقات في المقبرة بعد دفن الميت أو قبله أو في أي وقت آخر، مع كثرة تشييعه الجنائز وزيارته القبور وأصحابه رضي الله عنهم، فتقسيمها في المقبرة بدعة تخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: ما هو الثواب والأجر الذي يعود على الميت من الصدقة عنه؟ مثال: هل الصدقة عن الميت تزيد في أعماله الحسنة؟ الجواب: الصدقة عن الميت من الأمور المشروعة، وسواء كانت هذه الصدقة مالا أو دعاء، فقد روى مسلم في الصحيح والبخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذا الحديث يدل بعمومه على أن ثواب الصدقة يصل إلى الميت، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بينما إذا كانت بوصية منه أو بدون وصية، فيكون الحديث عاما في الحالتين، وذكر الولد فقط في الدعاء للميت لا مفهوم له بدليل الأحاديث الكثيرة الثابتة في مشروعية الدعاء للأموات كما في الصلاة عليهم وعند زيارة القبور، فلا فرق أن تكون من قريب أو بعيد عن الميت. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم توصي، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل صدقة الحي عن الميت ينتفع بها الميت؟ الجواب: نعم، ينتفع الميت بصدقة الحي عنه بإجماع أهل السنة والجماعة، لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتتلت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. ولما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: إني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها، إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة في الصدقة عن الميت وانتفاعه بها، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل يجوز أن يتصدق للميت بثلاث أيام أو بسبعة أيام أو بأربعين يوما؟ الجواب: تشرع الصدقة عن الميت المسلم مطلقا، أي بدون أن يتحرى بها ثلاثة أيام من موته أو سبعة أيام أو أربعين يوما، لورود السنة بالتصدق وعدم ورودها بتحري يوم معين من تاريخ موته، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: إذا ضحى شخص عن والده المتوفى أو تصدق عنه أو دعا له وزار قبره، فهل يحس أنه من ابنه فلان؟ الجواب: الذي دلت عليه نصوص الشريعة انتفاع الميت بصدقة الحي عنه ودعائه له، والضحية نوع من أنواع الصدقة، فإذا أخلص المتصدق في صدقته عن الميت وفي دعائه له انتفع الميت وأثيب الداعي والمتصدق فضلا من الله ورحمة، وحسبه أن يعلم الله منه الإخلاص وحسن العمل ويؤجر الطرفين. أما أنه يحس الميت بمن أسدى إليه المعروف فلم يدل عليه دليل شرعي فيما نعلم، وهو أمر غيبي لا يعلم إلا من وحي الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: هل يجوز قراءة سورة الفاتحة وسورة الإخلاص في مكان وسكن متوفى بعد ثلاثة أيام، أم هي بدعة سيئة؟ الجواب: لا نعلم دليلا لا من الكتاب ولا من السنة يدل على مشروعية قراءة سورة الفاتحة وسورة الإخلاص أو غيرهما في مكان أو سكن المتوفى بعد ثلاثة أيام، ولا نعلم أن أحدا من الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين نقل عنه ذلك، والأصل منعه لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن ادعى مشروعيته فعليه الدليل، وبالله التوفيق. والحمد لله رب العالمين.